الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتوقفنا في زاد المعاد عند قول المؤلف رحمه الله: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. قال: فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، وكان الناس في الجاهلية يرون أن هذا من المنكرات العظيمة، فلا يرون العمرة في أشهر الحج، ويرون هذا من المنكر العظيم. وجميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أشهر الحج، نعم، في ذي القعدة. قال: فمنها اعتمار أن يصلى في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، ومن هذا الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينه وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي نظر كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد طرب فيه إسناد ومتن اضطرابا شديدا، وهو من حديث مسلمة جاء عند أبي داود عند ابن ماجه من حديث مسلمة، لكنه لا يثبت. سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإحرام من الميقات لا التقدم، فلم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده مع شرف مسجده، وإنما انطلق إلى الميقات وأحرم من الميقات. فهذه السنة، وهذا هو الأفضل والأكمل. قالوا: منها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي في عمرة مفردة لا علاقة لها بالحج، وساق الهدي في العمرة المقرونة بالحج، فإنه حج قارنا في حجة الوداع وساق الهدي، فكل ذلك مما يشرع في الحج أو في العمرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوق الهدي حتى وهو في المدينة، يبقى في المدينة ويسوق الهدي مع الحجاج أو مع الحجاج أو مع المعتمرين إذا ذهبوا إلى مكة، فيبقى في المدينة ويرسل الهدي معهم، وكل هذا مما يشرع، وكل هذا من العمل الصالح. قالوا: منها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها، والأمر كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي في سنامه الأيمن، فجرح السنام وسلت الدم، فصار علامة أن ذلك من الهدي، وهكذا قلد هديه. قالوا: منها استحباب مغايرة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، وكل هذا من التهرج والأخذ بالأسباب الشرعية المباحة. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفي من مصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، ففعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه من المصلحة. قالوا: منها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطامة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثال أمر الرب لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. نقف إلى هذا الموضع إلى قوله: ومنها جواز سبي ذراري المشركين، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.